بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. نأخذ هذه المجموعة من المكالمات التي تنتظر. تفضلي يا نور.
السلام عليكم يا شيخ. سؤالي هو
يا نور.
السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن صلاة الوتر. كيف تصلى صلاة الوتر؟ يعني أنا سمعت بصلاة الوتر 3 ركعات، تصلى إما ركعتين وركعة منفردة، أو تصلى 3 ركعات بسجدة واحدة، أو بسجدتين، أو تصلى 3 ركعات بسجدة واحدة، صحيح؟
إن شاء الله.
وأنه الأفضل اللي كان مواظب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة ل بالنسبة لدعاء القنود.
إيه أختي نور، احفظ التلفزيون عندك الله يرضى عليك.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا.
أيوة، دعاء القنود.
نعم، دعاء القنود، هل هو في الفجر أم في صلاة الوتر أم إمتى؟
إن شاء الله
إن شاء الله. شكرا.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
في مشكلة أظن عندي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا أبوي توفى كان من 15 سنة.
إيه.
وبعدين يعني ما قسمنا الورثة. بعده توفت أمي بعد 5 سنوات. فالحين يعني أمي ما يعني في وقتها ما طالب ما يعني ما سوينا ورثة ولا شيء. الحين ما أدري يعني أمي عشان عندها التمن يعني حقها نصدق به ولا ما أدري كيف.
إن شاء الله محمد.
بعدين عندي ولدي بعيد عني، وأنا أدعي له دائما يعني وأحصنه في المساء والصباح، يصير هذا ولا؟
أبشر يا محمد.
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أحسن. تفضل يا رضوان. رضوان راح. من بعده أم عبادة. أم عبادة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي عندي سؤالين ممكن.
تفضلي. ممكن.
السؤال الأول، في بعض الأخوات بيحكوا يعني كنا نتناقش بالنسبة للصلاة أول ما يأذن الأذان، إنه لا يجوز للنساء الصلاة أول ما يأذن. إحنا دائما يعني طول عمرنا بنصلي أول ما يأذن، بل هلا صار يحكوا انه يعني بعد الاقامه، في يعني حكي للشيوخ انه بعد الاقامه صلاه المراه بالذات.
اختي عباده، تقصدين اثناء الاذان ولا بعد ما ينتهي الاذان؟
بعد ما ينتهي الاذان.
بعد ما ينتهي الاذان
استنى لما يقيم الصلاه بالمسجد واحنا نصلي
ان شاء الله. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، اذا كان الابن يعني عاق بس هو مسحور،
ايه
بتحاسب يعني على هذا العقوق؟
إن شاء الله يا معباد.
شكرا، يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضلي يا أمل.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
آمين وإياكم.
شيخ، ممكن أسأل سؤال؟
تفضل تفضل.
بالنسبة للدورة، إذا أول يومها يعني تنزل شيء بسيط علامة من علامات أنها نزلت، وتم يوم مثلا أحيانا ما تنزل، يوم الثاني يعني بعدها بعد ما نزلت، يعني هل هالوقت الواحد يصلي فيه ولا أن مثلاً أصلي وأصلي؟
إن شاء الله.
شكراً.
مرحبا أختي. عمار. عمار.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، في يوم من الأيام كنت في الصين في التجارة. فأنا أعمل في مجال التبييض، فأحدى الأيام قابلت إحدى الفتيات تعمل في مركز تجميل وهي صينية.
إيه.
ف فجار بيناتنا حديث وهذه اللي أنا تتكلم الإنجليزي وقريبة من المنطقة اللي أنا أسكن فيها. فتترجم لي أنا أتكلم الإنجليزي أيضا فتترجم لي بعض الحاجات في السوق. فدار بينا نقاش عن الإسلام وعن هذه أعلم أنها أسألها أقول لها من خلقك تقول لي والدي من خلق والدك تقول والده فإلى هاي الدرجة. فأنا هناك بقيت لمدة شهرين فاقتنعت بالإسلام
ما شاء الله
والحمد لله ذهبت بها إلى إحدى الجوامع في الصين هناك ما شاء الله الإسلام كثير وهو الشيخ يتكلم اللغة العربية وتحدث معها وطعاها بعض الكتب وتركت عملها ويعني مشت في طريق نساء المسلمات الذين يعني يحبهم الله. كيف التعامل مع هكذا امرأة أسلمت وابتعدت عن عمل هل يعني فيها أجر إن كان أجد لها عملا أو أجد لها أحدا يتزوج بها لأنها دخلت الإسلام ورأت يعني سمعت عن كرم المسلمين وعن يعني الإسلام فيه الزكاة ولا يترك الفقير فيه ولا يترك وابتعدت عن أهلها وتركت أهلها.
هي ما زالت هناك يا عمار؟
نعم. طيب. وتركت أهلها قالت لهم أنا ابنتكم إذا اعتدتم مني شيئا ولكن أنا مسلمة الآن.
جزاك الله خير. عموما ستسمع التوجيه يا أخ عمار. جزاك الله خير. بارك الله فيك. حفظك الله.
جزاك الجنة.
خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة وطلب.
تفضل.
السؤال الأول هل خروج الدم المتكرر من لثة الأسنان يبطل الصوم؟ وكذلك قلع الأسنان وحشو الأسنان في نهار رمضان.
إن شاء الله.
السؤال الثاني هل استنشاق البخور والعطور يفطر الصائم؟ السؤال الثالث من كان على جنابة ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر هل صومه صحيح؟
طيب
عندي طلب يا شيخ أريدك تسجل حلقة تتكلم فيها عن الزواج والجنس في الكتاب والسنة ولك حرية تسمية عنوان الحلقة وأتمنى أن تكون في موعد قريب كالسبت القادم مثلا.
الله يسر يا خالد. الله يسر
إن شاء الله
حفظك
أحسنت يا شيخ.
مرحبا أم محمد. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله بس أسألك عن اللي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
أسأل عن دخل المسجد الحين يقول هو وقت الصلاة أسنن أو لا أو خلاص قد الفرض أني قلني صلي الفرض والقصر والجمع فيه سنة
إن شاء الله.
والحين يوم أصلي صلاة الفجر باقر لما أصلي الركعتين حق الشروق أقعد على السجادة أو ما علي لا الحين رحت عند أقوم أحد من عيالي وارجع للغرفة وبعدين لما الشروق وصلي وقرأ لي قرآن.
أبشر يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا رضوان. رجع رضوان. تفضل يا رضوان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف شيخ لس؟
أهلا وسهلا. تفضل أخوي.
متشكر يا شيخ. عندي دي تقريبا ستة أسئلة من فضلك.
يلا على السريع.
والسؤال الأول بيخص شوي المسلمين من فضلك.
ولا سؤال. يا رضوان. طيب يا رضوان حاول مرة ثانية يا رضوان. طيب أرجع بالأمس الأخ أبو محمد من العراق طبعا في آخر البرنامج أجبته على سؤال ما يتعلق بأذية الجار. عندي جار يؤذيني وكذا أعطيته جواب سريع وعدته اليوم وعدت إخواني أن نتحدث عن هذا الأمر في أول البرنامج. إخواني بارك الله فيكم بالنسبة لمسألة الجار مسألة عظيمة في الشريعة ولذلك إذا أردتم أن تعرفوا فعلا قيمة الجار في الإسلام انظروا إلى نصوص القرآن والسنة. فالله جل وعلا ذكر الجار في القرآن كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجار في القرآن كثيرا ولذلك يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال جل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أذية الجار، ولذلك نصيحة لإخواني أن يتقوا الله في الجيران، يتقوا الله. وإذا كان الجار يصبر استجابة لأمر الله واستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعني أن الإنسان يستغل هذا الأمر في قضية أذية الجار، عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. ولذلك للأسف الآن كثير من الناس يشكون أذية الجار. يعني بالأمس أنا طلعت من البرنامج وواجهني مجموعة من الموظفين يعني يشكون، كل واحد يقول عندي جار يؤذيني، اللي عنده حيوانات في البيت مفترسة، واللي عنده كلاب، واللي يتعمد إيقاف السيارة أمام البيت، والذي يسلط أولاده. وين أين الله؟ وين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ وين الذين يعتقدون بأنهم موقوفون بين يدي الله؟ أين عن هذه النصوص التي تأمر بالإحسان إلى الجار وبعدم أذية الجار؟ لا يجوز الإنسان أن يعني يضر بجاره ولا أن يؤذي بأي نوع، حتى الأذية المعنوية، ليس بالضرورة أذية مادية، حتى الأذية المعنوية على الإنسان أن يكف شر عن المسلمين عموما وعن الناس عموما وعن الجار خصوصا. الجار ما يرتحل. يقول الأول يقول يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. العرب قديما يقولون الجار قبل الدار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة. قالوا يا رسول لما؟ قال لأن ما يرتحل، يعني ليس بيت شعر وخيمة الواحد ينقلها ويشيلها، ما يرتحل دار في دار المقامة. يعني جارك في بيت مبني مسلح وفيلا ولا بيوت ولا شيء، وين يرتحل هذا؟ وأنت وين تروح؟ فالمقصود بأن الإنسان أيضا يتعوذ بالله تعالى من جار السوء ويسأل الله عز وجل أن يصلح. وأيضا مثل ما ذكرت لك يا أخي الفاضل، الإنسان يحرص على الصبر ويحسن إلى الجار، فإن للإحسان يعني أثر عظيم يصنع في النفوس. والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نور بارك الله فيها سألت عن صلاة الوتر كيفيتها، وذكرت شيء من هذا القبيل، وتسأل عن المواظبة. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لصلاة الوتر حكمها سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها سفرا وحضرا، ما كان يتركهما عليه الصلاة والسلام أبدا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن من فاته الوتر من الليل قضاه من النهار ضحا شفعا، مما يدل على تأكد سنية صلاة الوتر. الأمر الثاني، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للوتر في الغالب الأعم من حياته يصلي ركعة، طبعا يسلم من ركعتين، ركعتين ثم ركعتين، ويجلس فيه بعدهما طويلا لأن الرسول كان يطيل الصلاة، ثم يصلي ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، ثم يجلس قليلا ثم يقوم فيصلي ركعتين يسمون الشفع، ركعتين ثم يسلم ثم يقوم يصلي الوتر ركعة واحد. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الثلاث بتسليمة واحدة من دون تشبيه لها بالمغرب، وإنما صلىها سردا. وثبت عنه بأنه صلى 9 ركعات جلس في الثامنة ثم صلى 9 و7 ركعات، لكن هذه ما كانت صلاته الدائمة وما كانت عادته في صلاة الوتر، وإنما فعلها لبيان الجواز. فإذا أردت الأفضلية والأكملية والأحسن يا أخت الفاضلة أخت نور بارك الله فيك، صلي ركعتين ركعتين ركعتين، وإذا جاء الوتر صلي ركعة واحد الوتر، لا تشبكين الصلوات مع بعض، إلا إذا اضطررت مثلا استيقظت متأخرة وما بقي عن الأذان الفجر إلا شيء قليل، وتقولين والله إذا صليت مثلا ركعتين وسلمت ثم ركعة دخل عليه الفجر، ممكن تسردينها سردا، تصلين 3 ركعات بتشهد واحد وتسلمين بعد ذلك بارك الله فيك. نور تسأل عن دعاء القنوت، تقول دعاء القنوت يعني هل هو في الفجر أم في الوتر؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لدعاء القنوت هو في ركعة الوتر بعد الركوع، حينما ترفعين من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ترفعين يديك تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم الصبغ الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال قل من بعد يعني ادعو به من بعد منتصف رمضان. هذا الأمر الأول. بالنسبة لحكم الدعاء مستحب، فليس بسنة مؤكدة ولا واجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن يقول بعد منتصف رمضان، بعد منتصف رمضان، لأن تقريبا على أساس أنه يعني يتحرى ليلة القدر ويوافق ليلة القدر بهذا الدعاء لما يدخل العشر الأخير من رمضان. بالنسبة للأفضلية هو الفعل والترك، يعني تأتينا به مرة تتركينا مرات، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهديه أكمل الهدي وأكمل وأحسن الهدي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالفجر فهذه يسمى قنوت النوازل وليس قنوت الصلاة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك عندنا مسألة خلافية، هل القنوت في الفجر على الدوام أم أنه قنوت نازلة وأمر طارئ؟ قولا في مذهبين من المذاهب الفقهية المعروفة يقنتون بعد الفجر، من المذاهب من يجهر بالقنوت، ومن المذاهب من يقف الإمام ويسكت سكتة يسيرة يقنت فيها، هذا يسمى قنوت النوازل. هناك مذهبين آخرين يرون بأن بعدم سنية القنوت على الدوام والاستمرار، وإنما هو للنازلة، يحصل مثلا في البلد حرب ولا فتنة ولا عدو ولا ضرر بالمسلمين، يقوم ولي الأمر الحاكم السلطان يعمم على أئمة المساجد، طبعا عن طريق من يستمد الأوامر منه، وزارات الشؤون الإسلامية، الأوقاف، يعني هذا الشؤون الإسلامية وهكذا، فيقولون لأئمة المساجد أقنطوا مدة أسبوع، مدة أسبوعين، مدة شهر مثلا لهذه النازلة. هذا المعنى بارك الله فيك. أما قنوت الوتر فهو الوتر يا أخت نور بارك الله فيك. أم محمد تقول بأن والدها توفي من 15 سنة، تقول ما قسمنا التركة والوالدة توفيت من 5 سنوات، تقول ماذا نفعل بنصيب الوالدة؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا أنتم أخطأتم خطأ كبير حينما لم تقسموا التركة في حياة الوالدة، لأن الوالدة لها الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك تأخير هذه التركة بمثل هذه الصورة لا شك بأنه خطأ كبير. فإن كان عن تعمد وقصد يحتاج الإنسان إلى توبة، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، ثم قال جل وعلا فريضة من الله، فالله عز وجل هو الذي فرضها، هو الذي أوجبها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقسمة التركة، أمر بقسمة التركة وأمر بإعطاء كل ذي حق حقه. أما إذا كان جهل ونسيان وغفلة إن شاء الله ما عليكم شيء. الأمر الآخر، أنتم الآن أمام أمرين اثنين، إما أن تخرجوا نصيب الوالدة من جديد ثم تقسمون التركة، لأن الوالدة إذا قد يرث غير، يعني قد يرث غيركم إذا كان أبوها عايش أمها عايشة يرثون، فتخرجون الثمن من جديد، تحسبون الحسبة من جديد، فتنظرون فإذا كان أبوها وأمها حيين مثلا، أو عندها ولد من غير والدكم مثلا، أنا أفترض يا أختي أم محمد أفترض، هذا التفقه، قد يكون متزوج والدتكم مثلا قبل والدكم مثلا، عندها ولد يرث، هذا يرث من 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 الثمن، يعني يشارككم في، عفوا، يرث من نصيبها اللي هو الثمن ويشارككم. إذا تقولين لا والله ما عندها لا والد ولا والدة ولم تكن متزوجة مثلا، ها، فأنتم الآن ممكن الخيار الثاني ترضون بهذا الأمر، جميع الورثة يرضون بأن الأمر على ما هو عليه، لكن يجب عليكم أن تحسنوا إلى الوالدة، إذا كان نصيبها مثلا يعني له قيمة ممكن تبنون لها مسجد، إذا كان ما له قيمة ممكن تضعون لها أي وقف أو أي عمل صالح، سواء بقيمة الوقف هذا، عفوا، بقيمة نصيبها من التركة أو دون ذلك أو أكثر من ذلك، تتفقين أنت وإخوانك بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي ولد بعيد أدعو له كثيرا، تقول وأيضا أحصن وأنا هنا صباحا ومساء، ما الحكم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، التحصيل لمن كان عندك، أما شخص بعيد هذا له الدعاء فقط، تقول اللهم احفظه، اللهم استر عليه، اللهم جنبه أصدقاء السوء، اللهم جنبه طوارق شر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، طيب هذه أدعية. لكن تحصنين وتنفثين مثلا، لا، هذا مو بصحيح. التحصين والنفث مثلا على من كان عندك موجود، أما البعيد فالدعاء، تكتفين بالدعاء بارك الله فيك، هذا هو الدعاء، فيه حصن أيضا، إذا الله عز وجل قبل دعاءك حصن ولدك بإذن الله جل وعلا. لأني أنا أفهم التحصين ما هو، أن يكون عند الإنسان وتعوذه بكلمة الله التامة وتفذ عليه. هذا ما يصلح لمن كان بعيد، هذا ما يصلح لمن كان بعيد، وإنما يصلح لمن كان بين يديك. بارك الله فيك وحم الله والد ابنك ولدك، حم الله ولدك، حم الله جميع أولاد المسلمين يا رب العالمين. أم عبادة تقول يعني حصل نقاش بين مجموعة أخوات، تقول في قضية الصلاة، تقول نحن نصلي بعد الأذان. تقول اعترض، تقول اعترضت بعض الأخوات قالوا لا لازم بعد إقامة المسجد. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الآن الوقت يجب بالأذان، فإذا أذن المؤذن يجوز لك يا أم عبادة تقومين تصلين من المؤذن يؤذن، ما فيش، والمؤذن يؤذن يجوز لك تصلي، لأن العبرة بدخول الوقت، العبرة بدخول الوقت. وأنتن النساء غير مأمورات بالذهاب إلى المسجد، ما لكم علاقة بالمسجد، ما في ارتباط بين صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجال في المسجد، ما في ارتباط. ولذلك أنا نبه كثيرا أخواتي لا يرتكبن مثل هذا الخطأ، تقول والله أنا يعني لابد بإقامة، ما لك علاقة في المسجد. ولذلك بمجرد أن يؤذن دخل وقتك. وقضية الصلاة حبيت تصلين أثناء الأذان ما في شيء، لكن جرت عادة الناس أنهم يرددون خلف المؤذن ويجيبون الدعاء بعد الأذان وينتظرون يسير ثم يصلون. فلو صليت بعد الأذان مباشرة هذا هو الصواب، ما لكم علاقة يا أيتها الأخوات، ما لكن علاقة بصلاة الجماعة في المسجد، المهم دخول الوقت. أخبيها بهذا بارك الله فيك. أم عبادة تقول إذا كان هناك ولد عاق لوالديه لكنه مبتلى بالسحر هل يحاسب على هذا؟ أخت الفاضلة إذا ثبت فعلا أنه مسحور فإنه لا يؤاخذ بمثل هذا. ولذلك نص الفقهاء على أن تصرفات المسحور القولية أو الفعلية غير نافذة إذا ثبت فعلا أنه مسحور. وهذه طبعا إثباتها دونه خرط القتاد مثل ما يقولون يحتاج إلى متخصص يعني يثبت هذا الشيء. ولأجل هذا قال العلماء من طلق في وقت سحره حال كونه مسحور فإنه لا يقع طلقه، من تصرف ببيع أو شراء حال كونه مسحورا فإنه لا ينفذ بيعه إذا كان مضر يعني به، يعني لا ينفذ البيع لأن يخرج على أنه مجنون. هو ليس مجنون لكن يخرج على أحكام الجنون، والعلماء يشترطون العقل في مثل هذه الأشياء. فإذا ثبت بأنه مسحور لا يؤاخذ، لا يؤاخذ إذا ثبت بأنه مسحور. أمل من الشارقة تسأل تقول يعني بالنسبة للمرأة إذا جاءتها الدورة تجيها أول يوم ينزل شيء بسيط ثم تبقى ما ينزل شيء اليوم ثم اليوم الثاني، تقول كيفية الصلاة؟ أختي أمل بارك الله فيك، بالنسبة للدورة الشهرية للنساء ربنا جل وعلا علق الأحكام على وجود الدم، ولذلك قال جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني فترة الحيض فترة نزول الدم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، بيّن مسألة إقبال الدورة وإدبار الدورة بيّنها بيان واضح. فإذا أنت مثلا الآن نزل عليك الدم مثلا في اليوم الأول ثم انقطع مدة 24 ساعة، انقطع ما نزل عليك شيء وأصبح عندك جفاف وأصبح عندك نقاء ولم ينزل شيء، لا كدرة ولا صفرة ولا إفرازات ولا خيوط، لكن نزل ثم انقطع، فإن هذا ليس بدورة بارك الله فيك. إذا نزل فيه سيلان يعني نزل دم هذه دورة، إذا نزل نقاط نقطة نقطتين هذا ليس بدورة بارك الله فيك، هذا ما يسمى، لأن الحيض يقول العلماء في اللغة هو السيلان، حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ مثلا يقول سال الصمغ، حاضت الشجرة يعني سال منها المادة هذه. ولذلك المعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الشرعي. بعض النساء الآن ينزل عليها نقطة أو نقطتين تحسب هذا الدورة، لا مو بدورة، هذه الدورة أن ينزل الدم فيه سيلان بمعنى المعروف اللي عند النساء. ولذلك إذا كان مثلا حصل عندك نقطة نقطتين ثلاث هذا ليس بدورة، حصل عندك دم نزول دم ثم انقطع مدة 24 ساعة تغتسلين بارك الله فيك وتصلين هذه الصلوات ما عدا الصلاة اللي نزل فيها هذا الدم في وقتها ما تصلينها بارك الله فيك. وبالمناسبة متى ما انعاد الدم تجلسين، يعني افترض الآن بعد يومين رجع لك الدم نفس الدم دم الحيض أسود، يعني مش الأسود أسود لون السواد، لا معروف السواد يعني مقصود أنه أحمر قاني شديد الحمرة يطلق عليه سواد، أسود ثخين له رائحة كريهة وينزل سائل متجلط بخلاف دم الرعاف والجروح لما ينزل يتجمد، أما دم الحيض ما يتجمد. فإذا عاد لك مرة ثانية هذا الدم تجلسين الدورة بارك الله فيك. عمار طبعا يقول كان في الصين في تجارة، يقول وهناك يقول أنا يعني تجارتي أعمل في مجال التجميل، يقول دار حديث بيني وبين امرأة يعني تعمل في هذا المحل، وسألتها بعد ما انتهيت من العمل من خلقك؟ قالت أبوي. طيب من خلق أبوك؟ قال كذا. يقول الحمد لله الله هداها فيما بعد وأسلمت. يقول الآن يعني أعلنت إسلامها وبينت لأهلها وقالت أنا كذا، وواضح أنها الحمد لله اعتنقت الإسلام بشكل قوي ولله الحمد. يسأل الأخ عمار يقول ما دوري أنا الآن، يعني ما هي المرحلة الثانية اللي ممكن الآن أعملها تجاه هذه المرأة؟ أولا يا عمار أبشرك ولله الحمد ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني وامرأة خير لك من حمر النعم. هذه المرأة كل عمل تعمله الآن من عبادة وطاعة مثله في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك. فهذه نعمة والله عظيمة، ولذلك أخي الفاضل استثمر هذه اللغة اللي عندك، اللغة الإنجليزية، استثمر هذا الحس الدعوي الجميل الذي عندك في نشر الخير والإقناع أيضا والمجادلة بالتي أحسن، واحرص أنك توسع دائرة هذا. أنت تاجر بأخلاقك وتاجر أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل، فهنيئا لك. الأمر الثاني، هذه المرأة يا أخي الفاضل أنت الآن مسؤول عنها، مسؤولية ليست دائمة وإنما مؤقتة، لأنك أنت الآن دللتها على الطريق، تحتاج أنك أيضا تستمر في الدلالة حتى تصل إلى النهاية. من ضمن ذلك أنك تستهدفها بالعلم الشرعي، وذلك بإرسال الرسائل والمطبوعات التي ترفع من مستواها الشرعي والعلمي وتوسع دائرة ثقافتها من حيث المعلومات الشرعية. الأمر الآخر، ما دام ذكرت بأن يعني هناك يعني مساجد ومراكز، كان طبعا الواجب واعتقد أنك إن شاء الله فعلته أنك تحاول أن تربطها بهذه المراكز بحيث تتصل بأخواتها هناك وتتعلم وتتفقه. فالإنسان بنفسه ضعيف ومع إخوانه قوي، فوجودها في مناخ وجو إيماني فيه قراءة قرآن وفيه طلب علم لك بأنه يسهم في ثباتها بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر، ممكن تبحث لها عن زوج صالح مسلم يعينها على طاعة الله وتكمل معه بقية الحياة مع هذا الدين العظيم الرائع الذي عرفت فيه بأن الله عز وجل هو الأحد الصمد الذي خلق الخلق وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وهذه نعمة. ولذلك ديننا ولله الحمد دين الفطرة، دين ليس فيه يعني صعوبة، ولا دين يتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، يهب على القلوب مثل النسمة العليلة في الليلة الباردة. ولذلك أنت ما وجدت صعوبة في إقناعها، كيف يعني هي خلقها أبوه وأبوها من خلقه وهكذا، هذا التسلسل يقود في النهاية إلى وجود خالق وهو الله سبحانه وتعالى. مهمتك لم تنتهي أخي عمار، واصل بارك الله فيك. أهم شيء اختصار الزمان والمسافة، حينما تجد لها زوج صالح، تجد لها زوج صالح مستقيم متدين مرضي الدين والخلق، بهذا حقا تنتهي مهمتك، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. طيب، عندي الأخ خالد عمان بارك الله فيه يقول بالنسبة لخروج الدم المتكرر من اللثة أثناء الصوم هل يبطل الصوم؟ كذلك مسألة حشو الأسنان. لا يا أخي الفاضل، بالنسبة لخروج الدم من اللثة أثناء الصيام ما يبطل الصوم، وكذلك يجوز للصائم أن يعالج أسنانه قلعا للأضراس أو الأسنان أو استعمال الحشو. أهم شيء يا خالد بأنه يحرص على أن لا يدخل جوفه شيء، أهم شيء يعني لا يدخل جوفه شيء. فمعالجته إن احتاج في النهار ما في بأس، والأفضل أن يجعلها ليلا، الأفضل أن يعالج أسنانه في الليل إن استطاع، وإن لم يستطع مثل بعض الناس يشكون أن يقول والله مواعيد عيادات أسنان صعبة وبالكاد نحصل موعد، والموعد قد يكون في النهار، وإذا فاتنا يعني وقت طويل جدا ما نحصل على الموعد، ما في شيء، بس أنه يحرص على أنه ما يدخل جوفه شيء. وخروج الدم من اللثة أو من الأسنان أهم شيء يلفظه الإنسان خارج فمه ولا يتعمد بلعه، يلفظه ولا شيء عليه. خالد أيضا يسأل عن استنشاق البخور بالنسبة للصائم والعطور، يقول هل يفطر الصائم؟ لا، بالنسبة لاستنشاق البخور والعطور أو الروائح هذا لا يبطل الصوم، في أصح أقوال أهل العلم أو في أصح قولي أهل العلم، لأنه قول بأن البخور يفطر، قالوا لأن البخور له جرم قالوا بأنه لما يستنشقه قال إنه يعني يصل إلى الدماغ، والدماغ هذا يعني يحرك أشياء يجعل الإنسان يستغني فيها عن الطعام والشراب، وهذا قول حقيقة غاية في الركاكة والضعف. لكن المقصود بأن لو قدر الإنسان مثلا استنشق بخور أو طيب مثلا ما عليه شيء والحمد لله. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
يلا.
السؤال الأول،
أيوة.
لما نذهب إلى بعض الأجيات أو بعض العزائم، هناك من يتصدى للفتوى والحديث في الدين من بعض العامة وهم غير مؤهلين، والناس للأسف شديد يعني يستمعون لهم ويقولون هذا رجل كبير في السن عنده خبرة وتجربة وغيرها، كذلك أيضا النساء، أريد توجيه ونصيحة لذلك. السؤال الثاني،
أيوة.
ما حكم الجماع في نهار رمضان، وماذا على الزوجين إذا فعل ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، ما المقصود بالاحتباء وما حكمه؟ السؤال الرابع، بس شيخ أنا سألتك يوم الجمعة سؤال أنت ما فهمتني يعني عدل،
فهمني.
اللي هو ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم عند قراءة الإمام الفاتحة، يعني الإمام يقرأ الفاتحة والمأموم يقرأ الفاتحة في سره،
يعني أثناء قراءة الإمام؟
أيوة. خلال جهرية.
طيب يعني إذا
قرأ بس شيخ، إذا قرأ الإمام يعني الصورة التي بعد الفاتحة لا يقرأ شيء، بس يقرأ مع الإمام يوم يقرأ الفاتحة، لأنه يقول إذا قرأت بعد الفاتحة، إذا خلص الإمام الفاتحة وقرأت بعد الفاتحة يعني لازم شو اسمه يستدل بقوله إذا قرأ القرآن لا يستمع له وأنصتوا، ما يقرأ شيء، يقوم يقبل يقرأ الفاتحة يعني بعد السلام.
أبشر أبشر علي، واضح السؤال. أبشر أبشر.
مشكور مشكور،
حياك الله. أم علي. أم علي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، ما حكم قيام هذه الليلة وصيام ليلها وصيام نهارها؟ والسؤال الثاني، أنا أريد أن أذهب للعمرة، هل أجمع وأقصر في مكة؟ وأنا أريد أن أستزيد من الصلاة في مكة.
نعم.
السؤال الثالث، في مرات أنا عند صلاتي عندما أقرأ الفاتحة أنسى الفاتحة، فأتذكر بعد أن أقوم بقراءة آية من القرآن، فماذا أفعل؟ وشكرا.
عفوا أم علي. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أريد أسألك سؤال أول، شيء أنا أحب أنه أذهب للحج.
أم أحمد.
أيوة.
صوت ضعيف الله يرضى عليك.
أنا ريدي أطلع الحج.
أي.
إن شاء الله، بس ما عندي محرم.
أي.
وقفت على الانتظار. يعني استمان قبل اللي بقدر إني روح بدأ الحج بدون محرم، وأنا كبيرة بالعمر مش صغيرة يعني. السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي صديقة بسوريا على علاقة مع شخص متزوج وعنده أولاد، تعرفوا على بعض خلال عمل، وهي بال63 من العمر.
كم عمرها؟
تقريبا 63.
63؟
أيوة. وهو متزوج وعنده أولاد، ارتبطا شفهيا مع بعضهم بأنه قبلت زواجك على سنة الله ورسوله وعلى شاهدا ووكيلا علينا، هل هذا يكفي؟
ما في شهود؟ ها؟
ما في أي شهود أنه أبدا نظرا لظروفه. أنا بس أنه أسأله أنه هذا يكفي هالشيء لإله؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
وألف شكر لك.
أهلا وسهلا أختي. أم محمد، نكتفي. أم محمد تفضلي.
لا تفضلك أبو الشيخ.
مرحبا أختي، تفضلي.
أبو الشيخ، عندي سؤال. أخوي كان مدمن ويعني وترك الإدمان وترك كل الأمور هذه كلها، لندش غيبوبة.
نعم.
فالحين وضعه الصحي الحمد لله يعني لك عليها، بس إن عطوه نسبة العجز 52%.
العجز؟
إيه، العجز 52%.
عجز الوظائف يعني وظائف البدن؟
إيه.
نعم.
فالحين الناس كلها يعني يتكلمون ليش ما تزوجونه وليش ما تخلونه يعني يشوف حياته، وليش انت يعني انت تشوفه هيئته يعني كامل لا اله الا الله، بس في تصرفات وفي امور يعني تستثني انها تشوف ان هذه حركات مو حركات رجل عاقل عمره 42 سنه يعني هذه الامور، فما ادري فضي الشيخ يعني.
والسبب ام محمد السبب الادمان ها؟ الله المستعان. طيب عمره 42 سنه ها؟
42 سنه
لكنها يعني في عنف، يعني في مثلا يمارس عنف ضرر مثلا
يحب يعني يحب يعصب، يحب انه يكون يعني اذا عصب يبدا يطق احد يعني يتنرفز بسرعه، وانا انا ودي صراحه اني اخليه يتزوج ويشوف حياته وهذا، بس يعني انا متردده ان بنت الناس وفي وحده قابله قالت انا اخذه.
ها في وحده يعني قابله بالوضع الموجود فيه علمتوها؟ اي
وانا شرحت لها الوضع من الالف للياء وقلت لها الامور كلها.
اي زين طيب ما دام في وحده قابله زين. طيب
ما ادري يعني
ابشر يا ام محمد
تبشر بالجنه.
مرحبا 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 مرحبا. طيب طيب ابو شيماء علشان المخرج بس لانه غالي عندي يقول اخر مكافاه. تفضل ابو شيماء.
السلام ابو دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام
دكتور علي ابراهيم الحبشي. شوي يعني الوقت ادركنا.
ابراهيم الحبشي
يعني انا يعني حاول ان يهدم الكابل في طريقي يعني ارسل عليهم طير النبابيل، يعني احنا نعرف القصه المعروفه بالقران الكريم.
ان شاء الله ان شاء الله يا ابو شيمه.
كان بيت المقدس بيت المحشر والمنشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث يعني.
طيب يا ابو شيمه.
والسؤال الثالث هل الناس في التوراه ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين؟
ان ارسلناك شاهدا
ومبشرا ونذيرا، احنا ندري به بسوره الفتح وبسوره الاحزاب هذا
وحرزا
للأميين، يعني بالتوراه اضافه وحرزا للأميين
وحرزا. نعم نعم
سمعتها بقناة طائية وداعية يعني حشاها.
إن شاء الله إن شاء الله أبشر
وإذا شيء تبعك وإن شاكل الجود.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي خالد بارك الله فيه من عمان في سؤاله الثالث يسأل يقول من أصبح جنوبا وهو صائم ما حكم صومي؟ الصوم صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما أصبح وهو جنوب يعني أذن الفجر وهو ما زال يغتسل ويقوم يغتسل عليه الصلاة والسلام من جنابه طبعا من دون احتلام، فيقوم يغتسل عليه الصلاة والسلام ويكمل صومه، فليس من شروط صحة الصيام أن يكون قد سبقه طهارة من الليل، ليس من شروط صحته، ولذلك اللي أذن عليه الفجر هو ما زال جنب ولم يغتسل ما في شيء صومه صحيح، أهم شيء أنه ينوي من الليل. خالد طبعا يعني طلب حلقة عن الزواج وكذا، نسأل الله عز وجل التيسير، لكن لا تستعجل علينا لأن أيام جاية أيام رمضان سنتحدث إن شاء الله عن بعض الأحكام، وفيه طبعا حلقة قبل ذلك مسبوق بها بارك الله فيك، وأبشر إن شاء الله طلبك على العين والرأس. أم محمد تقول لما أدخل المسجد بالنسبة لصلاة ركعتين تقول كيف يعني أتسنن أم لا؟ أم محمد الله يرضى عليك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا أنت دخلت المسجد والصلاة ما أقيمت وتريدين أن تجلسي لا صلي ركعتين، أما إذا دخلت المسجد والصلاة قائمة والإمام يصلي ما تصلي ركعتين، تدخلين معهم مباشرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب في حالة ثالثة، بعض الناس الآن يدخل المسجد والصلاة قد انتهت هو ما صلى الفرض، بعض الناس يعتقد يقول لازم أصلي ركعتين تحت المسجد، لا هذا خطأ هذا خطأ، ما في شيء، أنت لما تصلين الفريضة خلاص هي قامت مقام تحية المسجد، لأنه هو إيقاع جنس صلاة جنس صلاة، إلا إذا حبيت تصلي مثلا السنة القبلية مثل الفجر ركعتين أو الظهر أربع قبلها، أما العصر والمغرب والعشاء المغرب والعشاء السنة بعدها، فلما تدخلين مثلا المغرب والصلاة قد انتهت وأنت دخلتي ما تصلي ركعتين، تصلين المغرب مباشرة بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن القصر والجمع، تقول يعني كيف الآن القصر والجمع؟ أخت الفاضلة القصر والجمع يعني بالنسبة للقصر رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، تقصرين الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين، عصر ركعتين، العشاء ركعتين. وبالنسبة للجمع إذا احتجتي إليه تجمعين بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، جمع تقديم تقدمين العصر مع الظهر، يعني الظهر ركعتين عصر ركعتين، أو تأخير تأخرين الظهر مع العصر، يعني تصلين الظهر أولا والعصر في وقت العصر، ونفس الشيء المغرب والعشاء. بارك الله فيك. محمد تقول أنا لما أصلي الفجر وأجلس أنتظر الشروق حتى أصلي ركعتين، تقول هل يمنع في مثل هذه الحالة أنني أذهب أجلس الأولاد، يعني مثلا أوقظهم وشيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس يعني فترتفع وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين، هذا لمن صلى الفجر في جماعة يعني الرجال في المسجد. أما أنت فبارك الله فيك بالنسبة لحالتك بعد الفجر، هذا يسمى لبث بعد الصلاة، تلبثين بعد الصلاة لذكر الله، وما يمنع تقومين تقعدين الأولاد توقظينهم من المدارس تعملين كذا وترجع، ما يمنع وتصلي ركعتين، هذه تسمى صلاة الضحى، يسمونها بعض العامة صلاة الإشراق. لا، ما عندنا شيء اسمه صلاة الإشراق، هي صلاة الضحى. حتى هذا الحديث اللي ذكرته هي صلاة الضحى، يصليها الإنسان في أول وقتها، في أول وقتها، لكن لما اتصلت الصلاة بهذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الجلوس بعد الصلاة استحق هذا الأجر، استحق المسلم هذا الأجر العظيم. علي يسأل يقول في بعض الناس من العوام يعني يجلسون في المجالس ويفتون الناس وهم ليسوا أهل لذلك، وكذلك بعض النساء، وإذا قلت كذا قال لا هذول الكبار في السن وعندهم خبرة. طبعا يا أخوي علي بارك الله فيك، أنا تحدثت كثيرا وطويلا على قضية الفتوى بغير علم وعلى قضية جرأة الناس على الفتوى بغير علم، لكن هذا شيء جديد عندي الآن، تقول والله يقولون الكبار في السن، الفتوى ما هي بكبر السن، الفتوى ما هي بكبر السن، والفتوى ليست بكثرة المال، والفتوى ليست بأي اعتبار من هذه الاعتبارات، الفتوى لمن تأهل لها من أهل العلم، لمن امتلك الأدوات، لمن درس علم الشريعة وعلم الفقه وأصول الفقه، لمن عرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لمن شهد له العلماء بأن هذا أهل أنه يتصدى للفتوى. أما قضية والله هذا لأنه عمره 60 عمره 70 أولى من طالب، هذا ما يقوله إنسان عاقل. ولذلك يجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، المسألة ليست سهلة، من السهل الإنسان يقول هذا حلال وهذا حرام، لكن الخطر عظيم. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن يعني سيأتي أقوام يمارسون مثل هذا النوع ويمارسون مثل هذا العمل لجهلهم، لجهلهم، فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله. وإذا وجدتم يا علي بأن المسألة والله أصبح شرها مستطير ممكن تلجؤون إلى الجهات الرسمية للإبلاغ عنهم، لأن الآن أكثر ما يهلك الناس ويفسد الناس ويدمر الناس صنفان، نصف طبيب ونصف عالم. نصف طبيب يفسد الأبدان يدمر الصحة، ونصف عالم يفسد الأديان يدمر الدين عند الناس. هذان من أخطر شيء، يجي واحد عنده نصف علم ولا معلومات يروجها على الناس بجهل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. خلاص. وطيب يا علي بارك الله فيك، انتهى طبعا وقت البرنامج، إن شاء الله أكمل أسئلتك غدا. أم علي أيضا من العراق أعتذر منك أيضا، إن شاء الله أنت وأخت أم أحمد وأم أحمد من الكويت وأبو شيمة اليوم أسئلتنا واجد، لكن معذرة غدا إن شاء الله في أول برنامج ما نستقبل أسئلة إلا متأخر لغرض الإجابة على هذه الأسئلة اللي تأخر الإجابة عليها في هذا اليوم. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.